رب العالمين. كانت لنا عادة قديمة في قم أنه يوم الأربعاء في الدرس الأخير نتكلم فيما يفيدنا من روايات أهل البيت التي تعبر عن أخلاقهم العملية، وهذه العادة قطعناها لأن درسنا في قم كان 50 دقيقة، هنا درسنا 30 دقيقة، ولكن رأينا أن العودة إلى تلك العادة أنفع لنا، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الملكات الحسنة التي يحصل عليها الإنسان ما هي؟ أولا من الملكات الحسنة اتقاء معاصي الله في الخلوات. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال اتقوا معاصي الله في الخلوات. إذا كان عندي هذه الملكة فهي من أحسن الملكات. اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. الذي هو شاهد ويعرف معاصينا وينظر إليها هو الحاكم وهو الله. في تعبير بعض العرفاء العالم محضر الله، لا تعصي الله في محضره، لا تعصي الله وهو الله حاضر، على الأقل اعصي وهو غير موجود. هسه أبوك قدامك وتعصي كلش خبيح، اعصي أبوك وأبوك ما موجود. العالم محضر الله، لا تعصي الله في محضره. هذا الحديث عبر عنه بتعبير العرفاء بهذا، اتقوا معاصي الله في الخلوات. ماكو غيرك، ماكو غيرك يشاهدك، فإن الشاهد أكو واحد يشوفك هو الحاكم. الشاهد هو الله وهو معكم أينما كنتم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد. إذن إذا اتقينا معاصي الله في الخلوات هذه ملكة ليس مثلها ملكة. اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي ملكة ثانية حسنة، إن عيرك أخوك المسلم بما يعلم فيك، يعلم انت ايش مسوي فد قبيح وعيرك، إن عيرك أخوك المسلم بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. انت ما تعلم عنده عيب، لا تقول. اذا هو اظهر عيبك امام الناس بما يعلم، وانا صحيح عندي عيب وكشف امام الناس، انا عيب لا اكشف امام الناس، عندي هيك ملكة او لا؟ نقول القصاص بالقصاص، عيرني انا ما عيرك، هو ذكر عيبي انا ما اذكر عيبه، عندي ملكة. الملكة الأولى أنه لا أعصي الله في خلواتي، فإنه حاضر، فإنه شاهد وهو الحق. ملكة الثانية، إذا واحد عيرني بما يعلم في من القبائح والنواقص، أقدر أنا ما أعيب بما هو فيه؟ أملك غضبي؟ أقدر أو ما أقدر؟ إن عيرك، هذا النبي يقول إن عيرك أخوك المسلم بما لا بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، يكون لك أجر وعليه إثم. هذا خوش نتيجة، هو أثم أنت مأجور، يعني تعلم فيه عيب وما تكشفه، هو سوى إثم، أنت حصلت أجر. بعدين يقول أسمع الخير تؤجر، أسمع الخير، لا تذكر معايبه، من يعيبك بما أنت فيه من النقص ولا جزاك الله خيرا، كشفت عيبي فلن أعود. أسمع الخير، قل لا جزاك الله خيرا، من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أبلغ، أبلغ جيد، هذا اسمع الخير توجب. هيك عندنا ملكه، ملكه الاوليه موجوده، وهو اتقاء المعاصي في الخلوات، فان الشاهد هو الحاكم. عندنا هاي الملكه الثانيه موجوده، لو لا من يعيبني بما انا فيه، بما يصير وجهي احمر وكذا واعيب بما فيه وزياده، اتهمه عندي قدرة على كف نفسي من الغضب حتى يكون لي أجر وعليه إثم وأسمعه الخير، مو بس ما أبين عيبه، مو بس ما أتهمه، أقول له جزاك الله خيرا. أكو عندي ملكة، هاي ملكة حسنة، أسمع الخير تؤجر. عندنا ملكة، أكو ملكة حسنة ثالثة، وهي ما قاله الإمام الباقر، قال: قال علي: جمع الخير كله في ثلاث خصال. شو ملكات مختصرة: النظر فيه خير، السكوت فيه خير، الكلام فيه خير. لكن أي نظر فيه خير، وأي سكوت فيه خير، وأي كلام فيه خير؟ يقول: كل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو. إذن النظر الذي أعتبر به هذا خير، نظر بدون اعتبار ما لي فائدة، هذا سهو. النظر الذي فيه اعتبار فهو الخير كله. هاي ملكة نظرك، لما تنظر الأشياء تعتبر، تعتبر إن هذا أمس كان ويانا قاعد، اليوم شايدي على الجنازة رايحين، هذا نظر اعتبار، يصفي أمورك، رتب أمورك، لكن مو اللي يعتبر، نشيع الناس هم كانوا معنا بدون اعتبار، هذا نظر ليس فيه اعتبار. كل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو. بعد سكوت: كل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة. انت من تسكت كنت تفكر فيما يصلحك، تفكر فيما يضرك، وإلا سكوت ما فيه فكرة فهو غفلة. وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. هذا الكلام الذي ما بي ذكر، ما بي ذكر، ما بي فائدة فهو لغو. فطوبى لمن كان نظره عبرة، أو عبرة، نظره عبرة، وسكوته فكرة، وكلامه ذكرى، وبكى على خطيئته وأمن الناس شره، أو أمن الناس شره. طوبى لهؤلاء. نرجو أن نكون فينا بعض هذه الملكات الحسنة إن شاء الله. طيب، نرجع إلى بحثنا في الصوم. قلنا أن الحجامة وفصد الدم، إخراج الدم من العرق وسحب الدم، هل يضر بالصوم؟ قلنا هذه العناوين الثلاثة لم يرد فيها أي دليل على أنها مضرة بالصوم، لا أكو دليل بأن الحجامة مفطرة وسحب الدم مفطر، ولا فصل الدم وإخراجه من العرق مفطر. نعم، ورد عندنا أن الحجامة يخشى منها الضعف، ضعف الصائم والغشيان، فإذا ما يخشى الضعف الإمام قال له صوم. هذا عندنا دليل ذكرناه بالأمس. سألته عن الصائم: أيحتجم؟ سؤال من الإمام الصادق. قال: إني أتخوف عليه. أما يتخوف على نفسه؟ قال له الراوي: ماذا تتخوف عليه؟ قال: أتخوف عليه الغشيان، أو لأن تثور به مرة. قلنا المرة خلط من أخلاط البدن غير خلط الدم. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخشى شيئا، أصلا ما يخشى، قل لي حجامة مفطرة؟ قال: نعم، فليفعل إن شاء الله. إلا أكو مؤيد إن وهو ما رواه أهل السنة وما روته موسوعاتنا الحديثية ما روته موسوعات أنه احتجم رسول الله وهو صائم محرم بالإحرام إحرام العمرة صائم محرم. البخاري يروي عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم. طيب مو أكو عندنا روايات تقول النبي مر على حاجم ومحجوم وقال أفطر الحاجم والمحجوم، هاي الرواية تقول أفطر الحاجم والمحجوم، هذه الرواية مروية عن عباية ابن ربعي قال سألت ابن عباس عن الصائم أيجوز له أن يحتجم؟ قال نعم. ابن عباس يقول نعم ما لم يمس ضعفا على نفسه. قلت فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال لا. قلت فما معنى قول النبي حين رأى من يحتجم في شهر رمضان؟ قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن عباس إنما أفطرا لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على النبي لا للحجامة. وهاي الرواية تقول الحجامة مو مفطرة، وإنما ذول الحاجم والمحجوم حينما قال رسول الله أفطر الحاجم لأنهما سب أحدهما الآخر وكذبا على النبي في سبهما. يعني قال النبي قال أن أباك حمار، لكن قال النبي قال أن أباك خنزير، وكذب النبي ما قال، فكذبا على النبي. فمن ناحية الكذب على النبي أفطر لا من ناحية الحجامة. إذن نتيجة نفهم أن الحجامة لم يرد فيها نص على أنها مفطرة، والحجامة إخراج الدم من البدن. قل فصد هم تشيل، فصد هم إخراج الدم من البدن، يقطع عرق منه، سحب الدم هم كذلك إخراج الدم من البدن. إذن ليست مفطرة، وإنما هذه الأمور وأمثالها قلع الضرس قد يخشى منها ضعف الصائم، فأكو نهي إذا كان هذا الفعل يؤدي إلى ضعف الصائم. بس هذا النهي نحمله على الحرمة، نحمله على الكراهة. على كل حال إخراج الدم من البدن غير مفطر. طيب أهل السنة عندهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، عندهم ثلاث أقوال. القول الأول قول بالمفطرية والحرمة، قول ثاني قول بالإباحة وعدم المفطرية، قول ثالث بالكراهة. الأول وهو القول بالمفطرية ذهب إليه جماعة من أهل السنة، منهم محمد بن المنذر، محمد بن إسحاق، وإسحاق وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي، دول أصحاب مدارس لكن ذهبت مدارسهم وبادت، بخلاف أبو حنيفة هم صاحب مدرسة لكن مدرسة باقي، بخلاف أحمد بن حنبل، بخلاف الشافعي، بخلاف المالك، دول هم أصحاب مدارس، دول هم من أقطاب أهل السنة، آراءهم تذكر في الكتب لكن ليست لهم مدارس باقية. أي مثل المذهب الظاهري، المذهب الظاهري مذهب من المذاهب الإسلامية لكن ليس له أتباع الآن، فله آراء لكن ليس له أتباع. بينما هذه المذاهب الأربعة بقيت لها أتباع إلى هذا اليوم. إذن دول من أقطاب أهل السنة ذهبوا إلى القول بالمفطرية والحرمة. أما القول بالإباحة والجواز وعدم المفطرية ذهب إليه جماعة منهم مالك والشافعي والثوري، وكذا ذهب إليه أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة. هذا قول ثاني بالجواز. قول بالكراهة ذهب إليه الحكم حيث قال احتجم رسول الله وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة للصائم، أو كرهت الحجامة للصائم، هذا قول مكروه، حمل الكراهة هنا على الكراهة الإصطلاحية. فمن قال بالقول الأول وهو المفطرية والحرمة دليله هو ما روي عن النبي، قال روي عن النبي بأحاديث صحيحة أن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم، خلص فالذي يحجم والحاجم ثانهم أفطرا، النبي قال هذا خلص حكموا بفطر الحاجم والمحجوم، هذا دليلهم. دليل القول الثاني الذي هو الجواز، دليلهم أن النبي احتجم وهو صائم محرم،
وهذا يدل على الجواز، والنبي ما يسوي حرام وما يفطر شهر رمضان الذي هو واجب عليه. قول الثاني دليلهم هو ما روي من أن النبي احتجم وهو محرم صائم فوجد لذلك ضعفا شديدا فنهى رسول الله من أن يحتجم الصائم. هذا النهي، هذا النهي حرمة كراهة، على كل هو فعل الفعل إذن يجوز، إذن ليس مفطر. هسه النهي خلي نهى بعد أن رأى منه ضعفا شديدا نهى الصائم أن يحتجم، هذا النهي حرمة لو كراهة ما علينا منه، أما الفعل جائز. هذا القول الثاني. ومن قال بالكراهة فدليلهم أن علة النهي عن الحجامة هو الضعف الذي ينتاب الصائم. علة النهي عن الحجامة الضعف الذي ينتاب الصائم، وهذه العلة قالوا تقتضي الكراهة الإصطلاحية، ويكون معنى أفطر الحاجم والحجام، يعني قالوا ما من الفطر ضعفوا راحوا بعد يأكلون، ضعفوا راحوا وقعوا يعني كن يأكلون بعد، قربا من الفطر. هذه أدلتهم التي ذكروها. أما القول الأول وهو المفطرية والحرمة فهو قول باطل، لأنه صحيح أنت قلت هذا صادر الحديث من رسول الله بطرق صحيحة، رواه 9 أو 11 فاطمة خالد صادر، رواه 9 رواه 11 صحيح، لكن هل يدل على أن الحجامة مفطرة؟ صحيح، أعجم أفطر الحاجم والمحجوم، يعني المحجوم أفطر لأنه أخرجنا الدم منه، كان الحاجم ليش أفطر؟ إذا عدتم إخراج الدم من البدن مفطر، هو المحجوم أفطر، كان الحاجم ليش أفطر؟ هذا صدر من النبي، لكن معناه ما هو؟ هل معناه أنهما أفطرا لإخراج الدم من أحدهما؟ أو خرج الدم من كليهما؟ أو أفطرا لشيء ثالث؟ وهو كذبا في سبهما على النبي. صدر الحديث 100% صدر، احنا بنقول صادر، لكن معناه ما هو؟ الحديث ما يقول الحجامة مفطرة ومحرمة، يقول افطر فلان الحاجب، ما يقول للحجامة، افطر المحجوم، ما يقول للحجامة افطر، صحيح افطر، احنا بنقول افطر، لكن لماذا؟ يعني الواقعة التي شاهدها رسول الله في البقيع، رأى حاجم ومحجوم قال افطر الحاجب، اي افطر، ما قال للحجامة. ثم الحديث فسر من قبل أهل البيت من أن الإفطار لأنهما تسابا، عند أهل السنة مو بس تسابا، هاي عندنا تسابا، اغتابا، يعني أحدهما اغتاب الآخر، اغتابا ثم كذبا على رسول الله، هذا هو سبب الإفطار. إذن الحديث صادر لكن لا يدل على إخراج الدم أنه من المفطرات، وإنما أثر على الكذب على النبي، أفطر لأنهما كذبا على النبي. ولو لم نقبل تفسير أهل البيت للحديث فإن كان المحجوم الذي خرج منه الدم قد أفطر، فما بال الحاجب؟ حاجب هم طلع منه دم؟ لا ما طلع منه دم. إذن القول الأول باطل، مع أن الحديث صادر لكن لا يدل على أن الحجامة مفطرة، بل يدل على أن الحاجم والمحجوم أفطرا كليهما لأمر فعله كل واحد منهما، وهو الكذب على النبي في سبهما. موجود عندهم لكن يقولون هذا التفسير ضعيف، موجود عندهم حتى في المغني موجود، طبعا هم في ندوة من الندوات التي كنت حاضر فيها وجاء بحث الحجامة، وذكرت أن الحجامة ليست مفطرة لأن إفطارهما بإخبار النبي كان بسبب تسابهما وكذبهما على النبي، أصبحت هناك ثورة ضدي أنه كيف هؤلاء صحابة كيف يتسابان كيف يكذبان على النبي، وأصبح الجو ضدي، لكن عندهم هم موجود، هم اجوا قالوا عندنا هذا التفسير أيضا موجود لكنه ضعيف، هو ضعيف أما التفسير موجود. على كل حال القول الثاني وهو الجواز، الجواز هو أنه الحجامة مو داخلة بأحد المفطرات التي ذكرتها الأدلة الشرعية، أدلة شرعية عندنا وعندهم ليس فيها إخراج الدم ليس فيها عنوان الحجامة. إذن يجوز الحجامة، يجوز الحجامة لأن ليس من أحد المفطرات هو إخراج الدم أو عنوان الحجامة، ليس من الحجامة. وتفسير أفطر الحاجم المحجوم هو دليل على أن الإفطار هو الكذب على النبي بعد تسابهما أو اغتياب أحدهما الآخر. إذن يجوز هذا القول الثاني الذي نحن نختاره. أما الحجامة الجائزة نعم تكون منهي عنها إذا أدت إلى ضعف الصائم، كما في خلع الضرس أيضا منهي عنه إذا أدى إلى ضعف الصائم، لكن هذا النهي نهي تنزيهي نهي تحريمي. على كل حال الأمر جائز من الناحية أنه لا يضر بالصوم، لا يفطر الصائم. أما حرام هذا مثل ما واحد ينظر إلى المرأة الأجنبية وهو صائم أفطر، لا ما أفطر سوى حرام، أفرض سوى حرام نظره، أفرض هنا من أحجم ضعف سوى حرام لكن ما يفطر، مثل نظر إلى الأجنبية في الصوم حرام وما يفطر، مثل ما واحد يستغيب واحد في الصوم حرام وما يفطر. هذا القول الثالث بالكراهة لا بأس به، احنا نقول أنه الحجامة جائزة لكن إذا أدت إلى ضعف المحجوم فيوجد نهي. افترض النهي دل على الحرمة كما هو الظاهر، وبعض حمل النهي على الكراهة. إذن الحجامة الجائزة يكون منهي عنها نهيا تحريميا أو تنزيهيا إذا أدت إلى ضعف الصائم كما في كل مضعف، حتى دخول الحمام إذا كان يضعف الصائم لم أكن نهي عنه. ودليله هو نهي النبي عن صوم المحتجم لما رأى بنفسه من الضعف الذي انتابه من حجامته، وهذا يدل على النهي عن يعني هذا لا يدل على النهي عن أصل الحجامة، أصل الحجامة هو من عنه فقط فيما إذا أدت إلى ماذا؟ الضعف كما هو واضح. إذن القول الذي ذهبت إليه المدرسة الإمامية هو قول صحيح أن الحجامة ليست من المفطرات، إخراج الدم ليس من المفطرات، سواء أخرجنا الدم بقلع الضرس أو بالحجامة أو بالفص أو بسحب الدم من الإنسان هذا ليس من المفطرات لعدم وجود له أي أثر له في تعداد المفطرات بالروايات. الروايات قالت أكل وشرب وارتماس ونساء كذب على الله وعلى الرسول احتقان بالماء، هاي كلها ذكرت الروايات، أما حجامة وإخراج الدم وفصد سحب الدم ما ذكرت في الروايات، إذن ليس مفطرا على نحو القط. نأتي إلى فرع آخر، التقطير في العين والأنف والأذن، هاي عين عندنا وأنف وأذن هاي المتجاويف الموجودة في الرأس، تقطير في العين، تقطير في الأذن، تقطير في الأنف. أما التقطير في العين هنا يقول الأطباء يوجد في جوف العين قناة تسمى القناة الدمعية، هاي تنفتح على الأنف، منفتحة على الأنف عبر فتحة في الأنف. إذا وضع إنسان قطرة في عينه سوف يصل شيء إلى الأنف، لأن أكو قناة بين العين يسموها قناة الدمعية بين العين والأنف، هو إذا وصلت إلى الأنف الأنف هم به فتح إلبا إلى البلعوم، فقد تصل هذه القطرة التي تضعها في العين إلى الأنف ومنه إلى البلعوم. ولكن هاي القطرة التي نضعها في العين والعين أكو فتحة إلى الأنف والأنف فيه فتحة إلى البلعوم وبعد البلعوم يروح معدة، كم يصل إلى البلعوم من هاي القطرة التي توضع على العين؟ كلامنا هنا جوف العين، يقولون أصلا جوف العين لا يتسع إلى أكثر من قطرة، لو تحط عليه خمس قطرات أربعة تتبدد تروح على الخد، لا يتسع جوف العين لأكثر من قطرة واحدة، فالزائد إذا ذبيت خمس قطرات كله يروح على الخد، ينزل يسير على الخد. طيب المليلتر الواحد، المليلتر الواحد من الماء يحتوي على 15 قطرة، المليلتر الواحد 15 قطرة. طيب السال ملعقة الشاي لما تحط بيها ماء كم لتر تأخذ؟ ملعقة الشاي تأخذ 5 مللترات، 5. إذا ملعقة الشاي هاي بيها 5 مللتر، كل مللتر 15 قطرة، يعني ملعقة الشاي بيها 75 قطرة، 75 قطرة. طيب زين، احنا راح نخلي قطرة من هاي ملعقة الشاي اللي بيها 5، راح نحطها بالعين، خليناها بالعين. إذا هذه العين جزء من 75 مما تحتويه ملعقة الشاي، يعني ملعقة الشاي قسمها 75، أخذ قطرة خليها بالعين، والعين تتسع لقطرة واحد. زين، لما خليتها بالعين، هاي العين راح هاي القطرة يروح منها شيء إلى القناة الدمعية يوصل إلى الأنف، ثم شيء هم راح يوصل البلعوم، ثم يتعدى البلعوم. إيش قد يتعدى البلعوم من هاي القطرة؟ إيش قد يوصل للأنف من هاي القطرة؟ فإذا هن خلينا هي جزء من 75 جزء من ملعقة الشاي. هذا الجزء إيش قد يوصل للأنف منه؟ وإيش قد يوصل إلى البلعوم؟ إيش قد يوصل؟ أليست هذا الذي يصل إلى البلعوم مستهلك يصير؟ أليس يصير مستهلك؟ أليس هو أقل مما يبقى بعد المضمضة؟ اللي قالوا بعد المضمضة يصير مستهلك بل على يضرب الصوم. نقول هنا أيها الأطباء، هذا كلامكم صحيح، بس إحنا ما علينا بهذا الكلام، إحنا الأحكام تأتي على موضوعاتها. الروايات قالت بالنسبة إلى القطرة، إن وصل طعم القطرة إلى الحلق وهو آخر المراحل الاختيارية للبلع فهو مفطر، إذا وصل، إذا ما وصل مو مفطر. إحنا ما علينا هذا الحكي اللي تحكوه. الناس مختلفون في كيفية القناة الدمعية، قد واحد قناة الدمعية ضيقة، قد واحد قناة الدمعية واسعة، إحنا شو بدرينا؟ الناس مختلفة في تركيبها الخلقي، قد واحد قناة الدمعية واسعة، قد واحد قناة الدمعية ضعيفة، قد واحد قناة الدمعية مسدودة، شو علينا منه؟ إحنا ما يصل إلى الأنف، إحنا ما علينا. وصول القطرة إلى الحلق قد تصل قد ما تصل، ثم تقول جوف العين لا يتسع إلى أكثر من فد واحد، جوف العين يأخذ 5 قطرات، شو نسوي له إحنا؟ شو نسوي؟ أنت كل أنت الناس كلها مستقرها جوف العين لا يتسع أكثر من قطرة، قد واحد جوف العين ما يأخذ 4 قطرات، شو علينا؟ احنا نقول يابا هاي القطرة التي بالعين التي اكو طريق الى الانف واكو طريق الى البلعوم، اذا وصل طعمها، يعني هي وصلت طعمها، وصل يعني جزء منها وصل الى الحلق وهو اخر المراحل الاختيارية للبلع، هذا مضر بالصوم. ما وصل ما مضر بالصوم. ما نقدر نحكم نقول كل قطرة يضعها الانسان في عينه فهي مستهلكة، لانه قطرة واحدة من 75 جزء من ملعقة الشاي، وهاي قد يوصل للبلعوم، مش مدرينا، قد واحد قناة الدمعية واسعة، قد عينه تأخذ 3 قطرات، يعني ماكو بالعالم فرد واحد خلاف ما تدعي، وتمام السقف يكون البشر، قد واحد بحجر العين واسع يأخذ 4 قطرات. فما نقدر نقول موضوع الأحكام تأتي على موضوعات. نقول قطرة بالعين إذا وصل طعمها إلى الحر هذا يضرب الصوم، ما وصل لا يضر بالصوم. طيب ما يدخل في الأذن، هنا عامة الأذن 3 أذن عندنا، أذن خارجية، أذن وسطى، أذن داخلية. بين الأذن الخارجية والوسطى أكو غشاء، غشاء يسموه طبلة الأذن، زين هذا غشاء. الأذن الوسطى اللي بعد الغشاء، أذن الوسطى الذي بعد الغشاء تتصل بالبلعوم، لكن بين الأذن الخارجية والوسطى أكو حاجب فردة. الأذن الوسطى تتصل بالبلعوم عن طريق قناة تسمى قناة أوستاكي أو أستاكيوس، هذه القناة تمرر الهواء عادة ليحفظ أو يحفظ الإنسان على توازن الضغط داخل الأذن. طيب إذا حطيت قطرة هاي مستحيل تصل إلى البلعوم إذا موجودة الفردة، هاي الفردة هذه طبلة الأذن، إذا تحط قطرة بالأذن ما تصل إلى البلعوم إذا الفردة سالمة، إذا ممزوقة. راح تدخل القطرة من الأذن الخارجية إلى الأذن الوسطى، وأخو من الأذن الوسطى طريق إلى البلعوم، طريق إلى البلعوم. طيب إذا حصل ثقب في بردة الأذن، أنا مش مدريني أذني، قد تكون أذني مثقوبة، فالقطرة إذا مثقوبة راح توصل إلى البلعوم، وقد ما توصل. إذا ما مثقوبة أصلا ما توصل، يعني هذا عاجل. إذن الروايات التي عندنا أن قطرة الأذن إذا وصلت إلى البلعوم مضرة، إذا ما وصلت غير مضرة، مطابقة للواقع الخارجي. هذا واحد، إذن مثقوبة ويخلي بإذن، بعد ما تقول إذن إذن تأخذ قطرة واحدة، قد الإذن تأخذ 10 قطرات، خلى 10 قطرات وصل قسم منها إلى البلعوم لأن طبلته مثقوبة، هذا يضر بالصوم. أما إذا ما وصل إلى البلعوم لأن الطبلة موجودة أو الطبلة مثقوبة لكن حط قطرة واحدة واستهلكت، هذا لا يضر بالصوم. إذن الدواء الذي في الأذن والعين فيه هذا، إذا وصل طعمه إلى الحلق فهو مضر بالصوم، لم يصل طعمه إلى الحلق ليس مضرا بالصوم كما قالت الروايات وهو الصحيح. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله.